بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 13. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي البداية طبعا بنعتذر نيابة عن المترجم لأنه سافر، وربما الحلقات القادمة تكون بلا ترجمة، فاللي يكون غير ناطق بالعربية ممكن أبو يونس يجلس بجواره في الخلف ويترجم له، لكن المشاهد أن الكل عربي الحمد لله. طيب خير، فأردت أن أقدم اعتذارا عن المترجم قبل أن أبدأ، وأعتذر أيضا عن عدم الحضور في اللقاءين الماضيين نظرا للسفر ووجود بعض الدورات العلمية، فأرجو المسامح. عود لما بدأنا، فقد وقفنا في درس مضى عند هذه المسألة الهامة التي هي بعنوان علامات حسن الخاتمة، علامات حسن الخاتمة. وبينا أن المصنف رحمه الله ذكر 18 عملا كعلامة من علامات حسن الخاتمة. ذكرنا في الدرس الذي مضى تقريبا 4 منها، فذكرنا أن من علامات حسن الخاتمة النطق بالشهادة عند الموت، النطق بالشهادة عند الموت. والثانية الموت برشح الجبين، الموت برشح الجبين. والثالثة الموت ليلة الجمعة أو في نهارها لأهل الإيمان. الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال، الاستشهاد في ساحة القتال. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع العلامة الخامسة من علامات حسن الخاتمة، قال المصنف رحمه الله الموت غازيا في سبيل الله، الموت غازيا في سبيل الله. وفيه حديثان أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد. جزاكم الله خير. ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث مالك الأشعري رضي الله عنه، وصححه الإمام الحاكم، وهو حديث حسن كما قال المصنف رحمه الله. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من فصل في سبيل الله، أي خرج، فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من فصل أي خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذين الحديثين بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن الشهداء كثر، فلا تقتصر الشهادة على من قتل في المعركة إعلاء لكلمة الله فقط أبدا، حتى ومن مات بلا قتل أو بلا استشهاد عليكم السلام. مثلا في بعض الصحابة كانوا في مكة المكرمة، وبعضهم كان مستضعفا ولم يتمكن من الهجرة مع رسول الله، وكان من بينهم رجل مسن فعزم على الهجرة رغم ضعفه وكبر سنه، وخرج وحده مهاجرا إلى الله ورسوله. إذا خرج في سبيل مين؟ في سبيل الله. الآن مات في الطريق ولم يعلم به أحد من المخلوقين، فأنزل الله فيه قرآنا يبين فضله ومنزلته وشهادته، والقرآن يطلى إلى قيام الساعة في سورة النساء: ومن خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وأعلم الله نبيه بهذا الرجل، إنه خارج في سبيل إيش؟ الله. خرج مهاجرا إلى الله ورسوله فمات في الطريق، فيكتب له أجر الشهيد، يكتب له أجر الشهيد. وكذلك كل من خرج في سبيل الله، خرج لطلب العلم الشرعي، مات في الطريق، كتب له أجر الشهيد، لأنه خرج من أجل أمر شرعي، يعني خرج في سبيل الله رب العالمين، خرج نصرة للدين، كالعلماء اللي بيخرج مثلا ينتقلون في السفر لمناظرة أهل الباطل وإقامة الحجة وإظهار الحق، فيموت في الطريق، يكتب له أجر الشهيد. فكل من خرج في سبيل الله ومات فهو شهيد. خرج لطلب الرزق لضيق العيش في بيئته، وضرب في أرض الله يبتغي من فضل الله ليأكل الحلال الطيب، مات يكتب له أجر الشهيد لأنه مات في سبيل الله عز وجل. وهكذا فكل سفر فيه طاعة، مات فيه المسافر يكتب له أجر الشهداء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ يعني من هو الشهيد بالنسبة لكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فخص حالة واحدة، اللي يخرج في المعركة نصرة للدين فيقتل في سبيل الله، فده الشهيد عندهم. فقال النبي موضحا: إن شهداء أمتي إذا لقليل. يبقى كده الشهادة في الأمة قليل جدا، صنف واحد نايم، والأمر ليس كذلك. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ طب إذا كان في شهداء وأنواع أخرى من الشهادة أخبرنا من هم. قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، اللي أنتوا ذكرتموه ده، أدي أول صنف. طيب، ومن مات في سبيل الله كما ذكرنا الأصناف المذكورة أنفا فهو شهيد. ومن مات في الطاعون، الطاعون ده كان وباء يعم مثلا بلدة أو قرية يحصد أهلها حصدا، يعني لم يكتشف له دواء، كانوا القديم يسموها الأوبئة، سموها الطاعون. فاللي يموت بهذا المرض أو هذا الداء له أجر الشهيد، له أجر الشهيد. وكان من ضمن الطاعين طاعون عمواس اللي كان في بلاد الشام في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، ومات في كثير من الصحابة رضي الله عنهم، كان معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه. فمن مات بالطاعون فهو شهيد. يأخذ حكم الطاعون السرطانات، بلغة العصر يقول لك عنده كانسر أو سرطان، مات بهذا الداء فله أجر الشهيد، بس بشرط يكون مسلما، بشرط يكون إيش؟ مسلما. قال: ومن مات في الطاعون فهو شهيد. ومن مات في البطن فهو شهيد. في البطن أي بداء البطن، بمرض في البطن مثل الاستسقاء أو انتفاخ البطن أو أي داء في البطن كالكبد الوبائي، الفشل الكلوي أو ما شابه ذلك من الأوبئة. نسأل الله الشفاء لكل مريض، ونسأله العافية من كل داء، أمين. فاللي يموت بداء في البطن له أجر الشهيد، له أجر إيه؟ الشهيد. والغريق شهيد، الذي يموت غرقا له أجر الشهيد. بس الفارق بين شهيد المعركة وبين هؤلاء الشهداء المذكورين في الحديث أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يكفن في ثوبه كما هو، لأنه يأتي يوم القيامة الجرح يصعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. بخلاف شهيد البطن أو الطاعون أو ده بيغسل ويكفن ويصلى عليه إلى آخره، لكن له أجر الشهداء. الحديث الآخر: من فصل في سبيل الله، يعني خرج في سبيل الله، فمات أو قتل فهو شهيد. أو وقصه فرسه، الوقص يعني الرفس، يعني الفرس ضربه قتله. أو بعيره، البعير هو ذكر الإبل، لأن الإبل الذكور يسمى يسمون البعير، الذكر يسمى بعيرا والأنثى تسمى ناقة. أو بعيره أو لدغته هامة كثعبان أو عقرب أو أي حشرة من دواب الأرض فتسببت في قتله وموته فهو شهيد. أو مات على فراشه بأي حتف شاء، يعني هو أصلا خارج في سبيل الله نايم على الفراش مات بدون قتال، فله أجر الشهداء كحال خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، البطل المقدام المغوار الذي نصر الدين، وهو سيف من سيوف الله رب العالمين، مات على الفراش لكن له أجر إيه؟ الشهيد. قال: فإنه شهيد وإن له الجنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي من علامات حسن الخاتمة إن الإنسان يخرج في سبيل الله فيموت، أو الإنسان يبتلى بداء فيموت به إلى آخره، أو ينوي الشهادة فيموت على فراشه فلو أجل الشهداء. العلامة السادسة الموت بالطاعون، هنا خصه بعد أن ذكره في الأحاديث الماضية الآن جعله علامة خاصة بمفردها، الموت بالطاعون. وفيه أحاديث عن حفصة بنت سيرين رضي الله عنها وعن إخوتها جميعا. طبعا حفصة كان لها ستة من الإخوة كلهم محدثون من العلماء الكبار، منهم محمد ابن سيرين، وحفصة كانت محدثة عالمة كبيرة جدا، ومعظم التابعين كانوا يأخذون العلم على يديها رضي الله عنها. عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى ابن أبي عمرو؟ قلت بالطاعون. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. شوف قيد هنا لكل مسلم. حديث عند البخاري في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين. يعني في الأصل الطاعون قبل أمة النبي كان عذابا وعقوبة للأمم، إنما في أمة النبي جعله إيش؟ رحمة للمؤمنين، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد أو كما قال النبي. يعني اللي يبتلى بهذا الداء عليه أن يمكث في بلده لا يخرج، إن هذا الداء ينتقل. وده بيعلمنا هذا الحكم الشرعي، أحيانا بعض الأوبئة بتنتقل بالملامسة أو بالنفس، فإذا ابتلي المرء فلا يأتي المسجد، يصلي في بيته حتى لا يؤذي غيره. يعني مثلا عنده فيروس معين، الفيروس ينتقل بالملامسة أو بالنفس، فاتق الله وامكث في بيتك. يعني حتى قوانين الدراسة والمدارس لو الطفل عنده داء معين ممنوع يروح المدرسة قانونا، يفضل في البيت. فكذلك أنت إذا الواحد ابتلي بمرض ينتقل، نقول له اجلس في بيتك، صلي في بيتك، تسقط عنك الجماعة لأن ده داء وينتقل بالملامسة أو المماسة أو النفس، فخليك في البيت. يقول لك إزاي أسيب الجماعة؟ تسيب الجماعة وتيجي تدور المسجد كله؟ يا أخي لا ضرر ولا ضرار، أنت عندك عذر، أنت مريض كمان ما عليكش جماعة. المريض ما عليهوش جماعة أصلا، ده المريض ما عليهوش صلاة جمعة أصلا، لأن أربعة ما لهمش جمعة، المرأة والمريض والمسافر والعبد اللي في الرق، وده مش موجود الآن الحمد لله. يبقى عندنا المسافر ما عندهوش جمعة، كذلك المريض ما عندهوش جمعة، ما بالك بقى مريض وينتقل المرض. خلاص. وكذلك المرأة ما عليهاش جمعة، تصلي في بيتها ظهرا، وإن أراد أحدهم أن يأتي المسجد لا حرج، تجزئه الجمعة بشرط قلت في المرض ألا يكون ينتقل. ودي قضية مهمة قوي. يعني مثلا ممكن يكون أنفلونزا، ده يسموه أنتو جريبة هنا في ألمانيا جريبة، بيبقى في فترة الفيروس بينتقل، نقول لك خليك في البيت الله يكرمك، ما تجيش المسجد، صلي في بيتك حتى لا ينتقل الفيروس لغيرك فتكون سببا. فدي قضية مهمة نخلي بالنا من هذا الباب. ويا حبذا حتى في بيتك تلبس كمامة وتحاول تحتاط، ملابسك تتغسل لوحدها، أدواتك تكون خاصة بك عشان عندك زوجة وأولاد في البيت. يعني حتى في بيتك تنتبه لهذه الأمور الطبية وتلتزم بالإرشادات. الحديث الثالث في هذا الباب يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الحديث عند الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون. فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء. فيقال: انظروا، فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك، يعني يجدون دماء اللي مات بالطاعون تفوح ريح المسك مثل الشهداء، لأن الطاعون ده شديد جدا يا إخوة، يعني في عظيم الألم والعظيم الصبر على الداء. فنسأل الله العافية، آمين. والحديث له شاهد من حديث الأرباد بن السري أيضا عند النسائي وعند أحمد، فهو حسن بمجموع الطرق. العلامة السابعة من علامات حسن الخاتمة: الموت بداء البطن. بداء البطن، وفي حديثان قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ومن مات في البطن فهو شهيد، أي بداء البطن بمرض البطن. جزاكم الله خير ويرضى عليك. بارك. ما في سكر؟
لا
ما في. طيب أحط أنا السكر. بارك الله فيك يا أبا تسنيم. السلام. تفضل. جزاكم الله خير. ومن مات في البطن فهو شهيد. طبعا التقدير: من مات بداء البطن، مش الجنين يعني داخل البطن. ومن مات بالبطن أي بداء البكر. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. الحديث الآخر عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة رضي الله عنهم، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته، فقال أحدهما الآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى، وفي رواية: صدقت. يعني اللي يموت بالبطن وهو صابر محتسب لا يعذب في قبره، إن له أجر الشهيد، له أجر الشهيد. كما ذكرت لكم أصنافا من العلل والأمراض البطنية، أمراض البطنة، سواء كان عنده استسقاء أو انتفاخ أو كان عنده كبد أو كان عنده فشل في الكلى أو أي شيء في جوفه أدى إلى موته، فله أجر الشهيد. العلامة التاسعة الثامنة عفوا والتاسعة: الموت بالغرق والهدم. علامتان. الهدم يعني ايه؟ البيت وقع عليه، زي اللي بيحصل مثلا في سوريا وقصف البيوت على اهلها ويموت الناس تحت انقاضها، فلهم اجر الشهداء. او مثلا حصل زلزال اهتزت الارض بسبب ذنوب العباد فسقطت المنازل على اهلها فمات الناس، فالموت بالهدم شهادة للمسلم والمسلمة. قال النبي عليه الصلاة والتسليم كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. فذكر من بينهم الغرق، يعني اللي غرق في البحر أو الماء، وصاحب الهدم للبيت سقط عليه أو جدار سقط عليه فقتله. فأنا عندي الموت بالغرق شهادة، وكذلك الهدم شهادة. العلامة العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه قال: فما تحوز له عن فراشه أي فمات نحا. فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة. يعني أثناء الوضع وطلقات الوضع ماتت، فلها أجر الشهداء. يعني هي بتولد والولد فين؟ داخل البطن في ألم المخاض. كثيرات من يموتن أثناء الوضع والطفل مازال جنينا داخلها، فدي لها أجر الشهيد. قال: يجرها ولدها بصرره إلى الجنة. عارف أنت الحبل السري؟ الجنين اللي يكون داخل الرحم بيكون مربوط بحبل من بطنه برحم أمه. مجرد ما يتولد نقطع الحبل ده، عارفينه ولا لا؟ شفت يعني؟ طيب الحمد لله. الحبل السري فبيقطع، أو الجنين ده بقى اللي أمه ماتت حال وضعه يجرها بالحبل ده إلى الجنة، إنه داخل الجنة تربط به ويدخل بها الجنة، لأنها لها أجر الشهيد. العلامة 11 و12: الموت بالحرق وذات الجنب. الموت بالحرق وذات الجنب، وده دايما بيكون فيه نوع من أنواع الورم، بيكون في الأضلاع اللي نقول عليه اليوم السرطان أو ما شابه ذلك. يعني بيكون ورم في الجنب، خاصة في أضلاع الإنسان يموت به. الدليل: حديث جابر بن عتيق مرفوعا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم الشهداء 7 سوى القتل في سبيل الله. يعني القتل في سبيل الله حاجة، في غير القتل 7 أصناف من الشهداء: المطعون شهيد، والغارق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحارق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، أي تموت وفي بطنها ولدها، جمع جنين داخل البطن معها. نعم، عليكم السلام. فالشاهد هنا أن الموت بالحرق شهادة للمسلم. مثلا اشتعلت النار في المنزل أحرق ولم يتمكن من النجاة، فله أجر الشهيد. القصف اللي بيحصل الآن ويحرق الناس شهداء، وهكذا. يبقى الحرق شهيد. ذات الجنب اللي فيه مرض في جنبه وفي أضلاعه كورم أو ما شابه ذلك. العلامة 13: الموت بداء السل، لقوله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحارق شهادة، والغارق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. طبعا داء السل معروف، يكون ضيق في النفس أو بيبقى صعب عليه جدا أن يتنفس أو ما شابه ذلك، فبيبدأ يؤثر على البدن وكذا فيموت بهذا الداء. العلامة 14: الموت في سبيل الدفاع عن المال، المراد غصبه. يعني واحد جي يسرق مالك، دافعت عن مالك فقتلك، فأنت شهيد. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قتل دون ماله. معنى دون ماله أي دفاعا عن ماله الذي يريد البعض أن يسلبه أو يسرقه منه. من قتل دون ماله، في رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. حديث عند البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: هو في النار. ليه جاء يغصب المال ويأخذ بغير حق بالدافع عن مالك؟ قتل غر وهلك، هو في النار. إن هو الذي قتلك فأنت شهيد. والحديث ده في رد بقى على الزيادة المشهورة، والتي قال العلماء أنها زيادة وليست من قول النبي. قال: أطيعه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فنقول لك لما نجمع الأحاديث يبقى إن ضرب ظهرك أو أخذ مالك بوجه حق فقط، إنما بغير حق فلا يجوز، ما تسمع ولا تطيع. يعني إيه بوجه حق؟ يعني مثلا حاكم أو ولي الأمر، ارتكبت جريمة، قتلت إنسانا، فحكم عليك بالقتل، ماشي كده؟ أو زنيت فحكم عليك بالجلد، ما تعترضش، لأن دي عقوبة وفق جرم أنت ارتكبته. ضرب ظهرك يعني جلدك، جلدك في إما في شرب خمر وإما في زنا، فما ينفعش تعترض، لأن دي اسمها إيه؟ عقوبة مرتبة على جريمة ارتكبتها. يعني واحد سرق وجي القاضي بيحكم عليه بالحبس، نقول له بتحبسه ليه؟ ما ينفعش تحبس؟ ولا ينفع؟ ما ينفعش، لازم تتحبس. القاضي حكم عليه بالضرب بالجلد لشربه الخمر، يقول له انا ما اتجلدش، ينفع؟ نقول لك لازم تتجلد، انت حكم شرعي. يبقى وان ضرب ظهرك واخذ مالك بحق، يعني مثلا ولي الامر شاف ان مالك انت اغتصبته أو أخذته من طريق غير مشروع، فرح أصدر حكما بمصادرة المال، ما تعترضش. إنما جي صادر مالك بغير وجه حق دافع عن مالك، قتلك فأنت شهيد، قتلته فهو في النار، فهو في النار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وعن مخارق رضي الله عنه قال، والحديث عند النسائي، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي. قال: ذكره بالله، انصحه، قل له يجوز غصب المال فاتق الله. قال: فإن لم يذكر. ذكرته ما فيش فايدة. في ناس كده سبحان الله، مهما تقول له قال الله أو قال الرسول، ولا تقول له اتق الله ولا على باله. قال: فإن لم يذكر. قال: فاستعن عليه من حولك، من حولك من المسلمين، شوف إخوانك يدفعوا معك عن المال. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، فيش حد يساعدني. قال: فاستعن عليه السلطان، ارفع أمره للحاكم. قال: فإن السلطان عني، ما أغثنيش السلطان، وعجل علي. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. قاتل عن مالك، فإن قتلك فأنت شهيد، أو إن لم يقتلك يبقى إيه؟ حفظت مالك من الضياع. العلامة الخامسة عشر والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، الدين والنفس. وفيه حديثان أخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، بدافع عن الأهل، رايح مشوار أراد بعض قطاع الطرق أن يغتصبوا أهلك، دافع عن أهلك حتى تموت فأنت شهيد، فأنت شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد، بدافع عن الدين قتل فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد، بدافع عن نفسه، أراد إنسان أن يضربه أو يقتله أو فبدافع عن نفسه فقتله فهو شهيد. وحديث آخر عند النسائي أيضا من حديث سويد بن مقرن ابن مقرن عفوا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد، دون مظلمته، حد أراد أن يظلمك وينتهك حقا من حقوقك فدفعت عنه فقتلك فأنت شهيد. العلامة 17: الموت مرابطا في سبيل الله، مثل الجنود اللي بيحرسوا البلاد والعباد على الحدود، عنده خدمة واقف بالليل ماسك السلاح، جاء جائن فقتله فهو شهيد، إن ده مرابط في سبيل الله. رجال الأمن اللي بيحرسوا الأرواح والممتلكات، ده مرابط في سبيل الله، إن قتل فهو شهيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسليم الحديث عند الإمام مسلم والنسائي من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، أمن الفتان، يعني يأمن عذاب القبر، وكذلك أمن المسيح الدجال في آخر الزمان، نال الشهادة قبل أن يفتن. وفي رواية: وبعث يوم القيامة شهيدا، وبعث يوم القيامة شهيدا. شوف أجر المرابطة في سبيل الله عز وجل. أخرج أبو داود أيضا والترمذي من حديث فضالة بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. يا المرابط في سبيل الله يقول: لو مات عمله لا ينقطع، يظل لقيام الساعة بيكتب له رباط في سبيل الله. إن حديث النبي: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، خلاص فالعمل بينقطع. وفي أبواب المرابط في سبيل الله عمله لا ينقطع، مستمر لقيام الساعة. مش بس كده، ده كمان بيؤمن من عذاب القبر. العلامة 18 والأخيرة من علامات حسن الخاتمة: الموت على عمل صالح. الله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم في مخرج الإمام أحمد حديث حذيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، أو كما قال النبي. عشان كده دايما خليك دايما مواظب على الأعمال الصالحات، لأن الموت يأتي بغتة، ربما يأتي الموت والإنسان على معصية تبقى مصيبة، فاحذر من معاصي الله واحذر من حدود الله، واجتهد دائما أبدا أن تكون في طاعة، وأن تجدد نيتك في كل قول وكل عمل، حتى إذا جاءك الموت على عمل صالح كنت شهيدا، كنت شهيدا بهذا العمل. هذه علامات حسن الخاتمة، إن قدر بقاء وكان لقاء. نقف مع مسألة أخرى عنوانها ثناء الناس على الميت. شوف بقى الفضيلة العظيمة ده، إن الإنسان يموت والناس يثنون عليه خيرا فيكون من أهل الجنة. فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء نقف أمام هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.